بنا بنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي
ساعد في ساعدي
يضمنا صدق الإخاء طموحنا نحو العطاء بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا فخب من يرجو عنادا
وعزنا في الاتحاد
إلى العلا نمضي بحب درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي
الحمد لله القائل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وصلاة ربي ورحمته على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول أرحنا بها يا بلال الله أكبر بداية صلاتي من التكبير إلى التسليم من الركوع إلى السجود من الفاتحة إلى التسليم هذه هي محاور جلسة الصباح في اليوم الثاني متحدث رئيسي دكتور ياسين العمري تفضل
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه أما بعد حياكم الله جميعا الحديث عن الصلاة لا يمكن أن يمر دون الحديث عن هذه المكونات التي تتكون منها الصلاة طبعا لسنا بصدد الحديث عن الجانب الفقهي للمسألة لكن نحن بصدد الحديث عن جانب حقيقة هذه الصلاة يعني الكلام طال حول قضية عظم قدر الصلاة والأجر المترتب على الصلاة ولماذا نحتاج إلى الصلاة لكن هي الصلاة في حد ذاتها النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وجعلت قرة عيني في الصلاة هذيك فيها شيء داخل يعني قرة عينه في داخل الصلاة وكأنه به صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويوصينا أن ابحثوا داخل الصلاة قرة العين داخل الصلاة يعني كان الصلاة معنى كلي وادخلوا إلى داخلها لكي تحيط بكم هذه الصلاة تجدون فيها قرة العين فلا تبحثوا عن شيء آخر لأن قرة العين ما تقر به العين يعني العين تضطرب تبحث يمنة يسرى الفوق التحت كذا لكن إذا وجدت ما تبحث عنه قرت فيقولنا عليه الصلاة والسلام ما تبحثون عنه هو في الصلاة صلى الله عليه وصحبه وسلم فيعني نعلم يعني أساتذتي إن شاء الله تعالى سيستفيضون في الكلام لكن لعل ما أود التنبيه عليه هو قضية يعني قضية السجود هذا مسألة يعني فعلا يعني حساسة بالنسبة لي لكثرة ما ننشغل عنها وعلى الأقل أتحدث عن نفسي لكثرة ما أنشغل عن قضية السجود فتجد ربما الناس مثلا في التراويح وهي دورة تدريبية مركزة على الصلاة يعني حتى الذي يعجز عن النافلة في رمضان يجد نفسه مع الجموع يدخل في هذا المسلك الجميل لصلوات النافلة لكن عادة ما يجعل الناس يشدون إلى التراويح هو تلاوة القرآن في القيام. يعني يمكن أن يذهبوا عند شيخ متقن صوته حسن جميل كذا، حتى لو كان يعني لا يطيل في السجود ولا يطيل في الركوع، لكن الناس تذهب إلى من أجل القيام. وكذلك في صلوات الجماعة إلى غير ذلك، فكأني بمقام السجود نغفل عنه، في حين والله أعلم يعني هذا ليس من متين العلم، لكن ما يمكن أن يتبادر إلى القلب فيحدث به الأخ إخوته، وإن كان من خطأ فهم يسددونه جزاهم الله خيرا. كأني بذلك التكبير وتلك القراءة في القرآن الكريم وذلك الركوع ثم الرفع بعده، لأن الله عز وجل قال كلا لا تطعه واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني كأننا قد قدمنا على الملك سبحانه جل في علاه إلى مملكته، وهناك مراحل يعني تأتي فيستقبلك البواب ابتداء مثلا في مرحلة الأذان، ثم يستقبلك البواب الثاني في مرحلة الوضوء، ثم في مرحلة الدخول المسجد، ثم في مرحلة تحية المسجد، ثم في مرحلة الإقامة، ثم بعد ذلك مرحلة تكبيرة الإحرام، وأنت تقترب والدوائر تصغر من حولك، وأنت تدخل إلى المقام الأعمق، ثم بعد ذلك يفتح لك باب الطلب، يؤذن لك بالطلب في السجود، ولا يدفع إن صح التعبير ملف الطلب إلا عندما تكون في المقابلة المباشرة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذا السجود يعني نجد أنفسنا أننا قد سبقنا إليه من كل المخلوقات التي خلق الله عز وجل قبلنا، وهو شعار عبادتهم، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب. وبعدها لما جاء دور الناس قال وكثير من الناس، ليس كل الناس، وكثير من الناس، لأن عبادتهم هم بالاختيار وليست بالاضطرار. الملائكة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وصف عبادتها لما قال أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا من باب تشبيهه، يعني كما قل ذاك دائما عندنا احنا مثلا في المغرب الحوانيت الخياطين دائما يكون عندهم مثل العلية، المغاربة يسمونها السدة، مثل العلية وتكون خشبية، فإذا طلع إليها لكي يأتيك مثلا بثوب كل شيء من هذا القبيل تسمع ذلك الصوت الذي يحدثه وزنه فوق الخشب. تخيل السماء تأط من كثرة الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام ما من موضع أربعة أصابع إلا ملك راكع أو ساجد لله عز وجل. لما خلق الله عز وجل آدم خلقه من طين، لكن لما نفخ فيه من روحه كانت علامة تكريمه أن أسجد له الملائكة، ويعني هذا السجود هو هذه العلامة التي يظهر بها الإنسان تواضعه، سواء كان من أهل الطاعة أو كان من أهل المعصية. لم يقل الله عز وجل لبني إسرائيل بعدما أخطأوا في حقه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. فهذه المعاني في السجود تجعلنا يعني نستشعر هذا المقام ونعطيه حقه بالإعداد القبلي الذي سيتفضل مشايخنا جزاهم الله خيرا بالحديث عنه، ويعطونه حقه فيه. يعني عجيب أمرنا، كيف أننا ونحن في أقرب موضع من الله عز وجل، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد سبحانه جل في علاه، ومع ذلك نستعجل الرفع من السجود. يا أخي لو علم الناس حقيقة السجود والله لما رفعوا، لكن الله المستعان. ثم لا تخشى من طلبك الذي تودعه في السجود، فالله عز وجل قال سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ولا أجمل ولا أرقى ولا أنقى من ذلك الإحساس عندما يدخل الإنسان مثلا المسجد. في بعض الأحيان يعني من تفريطنا قد نأتي إلى المسجد متأخرين مسبوقين، فندخل فنجد الناس ساجدين خلف الإمام، يعني يكاد يكون المسجد يعني ممتلئا مكتظا بالناس، وتأتي أنت متأخرا وتجد الناس ساجدين، حالة من الصمت الرهيب. لكن لو نتخيل تلك الدعوات التي يدعوها كل واحد، هذا المهموم، هذا المكروب، هذا المديون، هذا الذي يرجو صلاح ولده، هذا الذي يريد الزواج، هذا الذي يريد الرزق، هذا الذي يريد المال، هذا الذي يريد عمل، ولكل هم جاثم على قلبه، يضعه في تلك الوضعية. لكن لو تخيلنا تلك الدعوات على شكل خيوط ألوان متصاعدة، كيف يكون ذلك المسجد منظره؟ والله لا تكاد ترى يعني الجدار الأمامي من كثرة تلك الخيوط المتصاعدة، لكن ربك عز وجل لا تختلط عليه الأصوات ولا تلتبس عليه اللغات، وكلهم يدعو في آن واحد، وسبحانه وتعالى يستجيب لهم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهم في أقرب مكان، وهو قريب سبحانه جل في علاه، وهذه الأمور تتصاعد إليه من محراب السجود. فسبحان الله، يعني قضية السجود هذه يعني ما عرفناها حق معرفتها، والله ما عرفناها حق معرفتها. لو عرفناها حق المعرفة قد يقول قائل يعني وددنا أن نطيل في السجود لكن الإمام يخفف كذا، نقول لو أردت أن تعلق مسؤوليتك على الإمام فذاك شأنك، لأن يعني الله عز وجل لم يجعل لنا محرابا وحيدا للسجود وهو في صلاة الفريضة مع الجماعة. هذه صلاة الفريضة لتؤديها، وجعل فيها ذلك التخفيف لأن الناس أحوالهم مختلفة، لكن ما الذي يمنعك من أن تعيش متعة السجود وأنت في بيتك؟ لكن الإشكال هو عدم معرفة حقيقة السجود. أكبر دليل، نسأل الله لا يعيد علينا ذلك الابتلاء بسبب ذنوبنا، لما مرت أزمة وباء كورونا ووقع ذلك الحجر الصحي ومن سماه الحجر الوبائي، وأحسرنا في بيوتنا، بعد مدة لما رفع الحجر كذا التقيت بعض الإخوة كذا، فقال لي، سألني أحد الأحبة، قال لي أخي ياسين، ألا ترى أن إيماننا ضعف بعض الشيء مع هذه الأزمة دي الكورونا، ما عدنا نمشي للمسجد وكذا إلى آخره. قلت له يعني قد أقول لك رأيا مخالفا واعذرني يرحمك الله، يعني خذ بيد أخيك المجنون كعادته واصبر على رأيه جزاك الله خيرا. قلت له لا أظن أن إيماننا ضعف مع مرحلة كورونا، قلت له أظن أن هذه حالة إيماننا الحقيقية، إنما جاء الوباء فكشفها. قلت له ألم نكن نشكو من أئمتنا أنهم يسرعون في الصلاة ولا يتركون لنا فرصة للسجود؟ طيب جاءتك فرصة لتصلي وحدك وتصلي كيف أنت تصلي كيف أنت تريد؟ طيب كيف كانت صلاتك؟ هل كنت تطيل السجود؟ كنت تطيل الركوع؟ كنا نقول وددنا لو نجلس مثلا في المسجد حتى نقرأ القرآن وكذا إلى آخره، لكن المسجد يعني كان يقفل يغلق بعد الصلاة وكذا إلى آخره. أنت في بيتك عندك 24 ساعة، كيف حالك مع القرآن؟ فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا حقيقة مقام السجود، وأن يتولى أمرنا وأن يغفر لنا ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالفجر بادي.
الحمد لله، عانت الوجوه لنور وجهه وعجزت القلوب عن إدراك كنهه، أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا نصلي؟ ما المنافع التي ننتفع بها عندما نصلي؟ تطرق شيوخنا إلى المنافع الجسدية والصحية والاقتصادية. نصلي لأننا نريد أن نعرف الله ونتصل به. في زيارة لي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ذهبنا لزيارة معبد بوذي، ورأينا في هذه الزيارة في الطريق، رأينا في ساحة اثنين وهما يحركان أيديهما بطريقة معينة يتجهان إلى السماء. قلت ما هذا؟ قالوا سيبقيان على هذه الحالة نحو ربع ساعة أو نصف ساعة. قلت ومن القصد؟ قالوا لأجل الإفاضة في التأمل والاتصال بالقوة العليا. دخلت المعبد البوذي فرأيت واحد أنجلو سكسوني تحول إلى البوذية، فقلت له ما سبب تحولك إلى البوذية؟ قال لأن البوذية أرى فيها بوذا وهو يعلمني، بينما المسيحية التي تركها يقول يرى فيها المسيح وهو يخلصه وهو يريد المعلم. قلت له وما علمك؟ ما أفضل التعاليم التي وجدتها؟ قال انظر، عنده نمرقة وسادة صغيرة يجلس عليها. قال انظر أجلس ها هنا متأملا، لا أستطيع أن أغير، كلما لا أستطيع أن أغير من وضعي، وكلما ازددت ثباتا أشعر بصفاء أكبر. قلت له أنا سأخبرك بحركة نعملها، نحن أريد أن تخبرني عنها، ما رأيك فيها؟ فقال أريني. قلت له هكذا، أنا أقف هكذا، لو وقفت هكذا نحو نصف ساعة لا التفت لا يمنة ولا يسرة ولا أنظر إلى الأعلى، فقط أنظر إلى الأمام وأحاول أن أنقي روحي، ثم أذكر كلاما جميلا جدا عذبا جدا يغسل قلبي غسلا، فما رأيك؟ ماذا يحدث لي؟ قال هذا الذي نعمله ونحن جالسون. قلت له ليس كذلك، أنا سأكمل لك. بعد ذلك أنا أنخفض وجسدي بهذه الهيئة وأبقى على هذه ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، خمس دقائق، عشر دقائق، بحسب الصوارف التي خلفي وأمامي وحوالي وفي ذهني ماذا يحصل. قال كلما ازددت من البقاء يزداد الصفاء. قلت له صحيح. قلت له لم نكمل ثم أريته السجود. قال لي أنت تدعوني إلى الإسلام. قلت له وإذا كنت أدعوك إلى الإسلام ما المشكلة؟ قال لا، الزيارة ليس فيها دعوة إلى الإسلام. قلت له لا بأس، أنا أخبرك كما أخبرتني عن بوذا، أنا أخبرك عما عندي. هنا ذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومجد وكرم، تحترقون بنيران خطاياكم، تحترقون بكد الدنيا وكبدها وكيدها ومآسيها، تحترقون بنوازع الشيطان والشياطين تتناوشكم، وبسهام الأحوال حواليكم تخرق أجسادكم، تحترقون. فإذا صليتم الصبح غسلتها، لم يقل أطفأتها، قال غسلتها، غسلتها. قال ثم تحترقون. هنا تعلم عظمة الخمس، الصلوات الخمس، كيف تدير حياتك في يومك وليلتك، وتعلم جنايتنا عندما نتعجل في صلاتنا هذه، وعندما نحاول من الناس أن نقول خففوا خففوا. نعم ينبغي أن يخففوا، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، ولكن أيضا ينبغي أن نستمتع بالطريق، ينبغي أن نستمتع باللقاء. قال فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون. فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتها. وهذا الحديث في الطبراني، وفي الطبراني أيضا يروي لنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله ملكا، لا إله إلا الله، إن لله ملكا عند كل صلاة ينادي يا بني آدم. إحنا منبع عجبي أن الله لم يتركنا، حتى الملائكة تدعونا في كل صلاة. للذين يؤمنون بالغيب، إن لله ملكا عند كل صلاة ينادي يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، قوموا فأطفئوا. هل نريد منافع أعظم من هذه المنافع؟ اللهم اجعلنا من المفلحين الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما آتيت عبادك الصالحين.
آمين. الله يرفع قدرك. الله يرفع قدرك.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمناك البشر بادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله مهند من سوريا من دوما، عمري 17 سنة. طموحي أن يكون مصلح أنصر هذا الدين بإذن الله تعالى. أتيت إلى سواعد الإخاء لكي أشارك بسفراء الحب وأعرض تجربتي. السلام عليكم ورحمة الله، حيا الله مشايخنا الكرام. طبعا أنا وعبد الوهاب من نفس المجموعة، يعني نفس التجربة وكذا. فبناء على اللي تكلم فيه هو عن التجربة البنائية التي استمرت 3 سنوات تقريبا. سأذكر أنا التجربة العطائية. التجربة العطائية تقريبا بدأت قبل 10 أشهر، وبدأت يعني بإشراف كامل من المجموعة، يعني كنت أنا وبعض الزملاء، يعني بدأنا من الصفر، إعداد المقررات وانتخاب مثلا المقاطع والكتب لنقررها على الطلاب، وأيضا التسجيل والمقابلات القبول وكذا، وحتى أطلقنا البرنامج. وبحمد الله يعني كل ما في البرنامج كان يعني فيه كنف التوفيق والبركة الحمد لله. وهذا توضح لنا يعني من فترة تقريبا الأسبوع الماضي كان في اجتماع أولياء أمور، فجلسنا مع أولياء الأمور، يعني سبحان الله في أولياء أمور ذكروا أنه البيت كله تغير، البيت بأكمله تغير. تقول الوالدة، تقول أنا أجلس أستمع المقرر لوحدي، اللي هو المقرر على الطالب، ويجلس الطالب يستمع لوحده وعنده أخوه، ثم يأتون ويناقشون المقرر بينهم، ثم يأتي الطالب ويناقشه في المركز. وحتى في بعض الأمهات أنه تغيرت، يعني قال لك أنا ازدادت ثقافتي الإسلامية وازدادت حصيلتي المعرفية. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني، وإلا العمل المبذول يعني لا يأتي بهذه النتائج. وحتى في بداية البرنامج أذكر سألنا الطلاب عن طموحاتهم، يعني كثير منهم زي طموحات الجيل المعروفة، لأنه مثلا يطلع لاعب كرة ولا يوتيوبر ولا أي طموح دنيوي مثلا جامعي كذا. في نهاية المرحلة الصيفية بعد 4 أشهر تقريبا من المرحلة الصيفية، سألنا هذا السؤال في الجلسة الختامية، ذكر أكثر من طالب أنه تغير طموحه إلى أنه يصبح معلم أو مشرف. هو يقول أريد أن أصبح مثلكم، وهو لا يعلم التقصير الذي عندنا. ولكن يعني هذه أيضا نقطة كنت أريد أن أنوه عليها، أنه المربي، يعني هاي شيء اكتشفته أنا، أنه أنت أي شيء تعمله أمام الطالب هذا يعني حجة، يعني حتى هذا بالنسبة لي أنا في التجربة السابقة، هذا مما يعيننا حتى أنه في التجربة السابقة مثلا رأيت مشرف تعامل مع مشكلة معينة بهذه الطريقة، فأنا تحصل المشكلة أمامي فأتذكر أنه هذا المشرف تعامل بهذه الطريقة فأتعامل مثل ما تعامل. وهذا سبحان الله يعني من التوفيق لله سبحانه وتعالى. تقريبا كان في أكثر من في هذا البرنامج أكثر من 40 طالب، بين 11 إلى 14 سنة، والمنجزات يعني أخذوا دروس في سلاسل في السيرة النبوية من قبل البعثة إلى نهاية الخلافة الراشدة، أخذوا هذه في الفترة الصيفية، وجلسات الاستهداء بالقرآن كانت هي مباشرة تلقى من الزملاء يعني مننا، جلسات استهداء بالقرآن ودروس في الأذكار، و يعني عن التاريخ الإسلامي وقصص الأنبياء، والحمد لله.
جزاكم الله خير، ما قصرتم، ما شاء الله ما شاء الله. دكتور أبو زيد تفضل.
الحمد لله رب العالمين. إذا أذنت إشارة صغيرة كنت أود لو أعطيتني التعليق في عبد الرحمن، إشارة صغيرة تتعلق بالجزائر. لما شفت عبد الرحمن يحكي تذكرت شيء. سنة 1962 هزم الثوار المجاهدون في الجزائر فلول الاستعمار الفرنسي وخرجوا. اليمين المتطرف هاج على وزير الدفاع الفرنسي في البرلمان الفرنسي وقال له أنت خائن ومتخاذل وجبان وفررت من أرض الجزائر الفرنسية. أجابهم وماذا أملك لكم إذا كان القرآن في الجزائر أقوى من فرنسا. واليوم عبد الرحمن وجيله يثبت هذا. أما جيلكم فحكاية ثانية. أنا وأنتم تتكلمون طاف في ذهني مثل الغيمة أخذتني إلى دوار قبل قرن. كان علماء الأمة قلة قليلة كالنجوم في ليلة حالكة. صحيح الأمة كانت محافظة متدينة، لكن تدين تقليدي على تحزر مذهبي، على انتماء صوفي أغلبه خرافي، على ثقافة شعبية تقليدية ممزوجة لا تستطيع أن تميز في سيرة علي بن أبي طالب بين سيرته العلمية وسيرته الشعبية. بعد ربع قرن
طلع جيل طلق كل هذا وصارت المساجد خاوية يصلي فيها المتقاعدون، وكأن المسجد مكتوب عليه مستودع المتقاعدين. والشباب أمثالكم راحوا على الاشتراكية وراحوا على القومية وراحوا على الخبزية، والقاسم المشترك لهؤلاء الثلاثة الغفلة. ثم جاء جيلنا، جيل الدعوة والحرص والحيوية مع كل إبداع العشوائية والتلقائية والتخلف ولا تخطيط، تكلم عن نفسي. ثم جاء جيلكم، جمع كل الخير وراجع كل المسيرة وصحح كل الأخطاء بفضل شيوخكم ومؤطريكم، بعقلية جديدة، بتكنولوجيا حديثة، بلغات عصرية، بأسلوب منهجي، بتخطيط، بشباب، بتوتب. يا ليتني كنت في جيلكم ومع الطاقة التي كانت عندي في سنكم وجدت هذا التأطير، فهنيئا لكم. فلن يعرف ما أنتم فيه من خير التأطير والتوجيه والبنينة والمأسسة والتخطيط والرؤية المستقبلية، أنتم لن تعرفوا. أنا الذي أعرفه لأنه كانت عندي نفس الطاقة لكن لم أجد توجيها مثل توجيهكم. جزاكم الله خيرا، أكرمكم، والحمد لله الذي أحياني حتى التقيت بأمثالكم.
جزاكم الله خير، ما قصرتم، شكرا لكم.
بس رسالة بسيطة.
تفضل.
هذه رسالة أوجهها للشباب، لأي شاب مجتهد طموح. رسالتي أنه امضي، لا تيأس ولا تقلل من شأن نفسك، فأنت تستطيع وأنت شيء كبير، وأنت لابد أن تكون ممن يصنع الأمل. السلام عليكم.
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي،
وعزمنا كالبشر بادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمس ما شاء الله كانت جلسة سمر، صح يا شيخ عمر؟
لا، سمر علمي.
جزاكم الله خير. فاليوم الحمد لله يعني سنعود ب...
نعم؟ تبنا إلى الله.
والشيخ عصام البشير قال إحنا آخر سنة سوي جلسة سمر. جزاكم الله خير، الله يكرمكم وبارك فيكم. اليوم حنعيش التجربة الخاصة، يعني ما شاء الله ثريتم اللقاء الصباح والعصر، اليوم حنعيش التجربة الخاصة لكل واحد فيكم في الصلاة. يعني أنا سمعت عن مشروع مثلا، أتذكر أنا والدكتور عمر رحنا إندونيسيا، كرم الدكتور عمر تقريبا 25 طفل، بلغت السابعة وبدأت أصلي، كان في ملعب 25,000 طفل. إيه نعم، فأكيد نفس هذه الذكريات اللي للأطفال هي كانت لمشايخنا. أحيانا يكون المؤثر الوالدين، أحيانا يكون المؤثر الإمام، الجار، العم، الخال. فنبغى نأخذ تجربة مشايخنا في الصلاة، الخطوات الأولى. تفضل يا شيخ عبد الوهاب الطريري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة ميلاد، وعندما أتذكر الصلاة أتذكر عظيم نعمة الله عز وجل علينا أن ولدنا بين أبوين مسلمين، فلم نعش اضطراب البحث عن مسار. ولذلك لا أذكر متى صليت أول صلاة، لأن الصلاة أخذناها مع النفس، مع لبان الأم ولبنها، مع فتوق الصباح والمساء في كنف الوالدين. لكن الشيء الذي بقي راسخا في ذهني ولا زال ثابت في القرص الصلب هي مشاهد وعي الطفولة لصلاة التبتل، صلاة التهجد أو صلوات الضحى المستغرقة. كنا في مدينة الرياض نسكن في بيت طيني كعادة الناس في ذلك الوقت جميعا، وفي الصيف ننام في السطوح، وتنام الأسرة كلها، الأبناء والجدة رحمها الله والوالدين، كلنا ننام في سطح واحد. وننام، كان ليلنا سكنا ونهارنا معاشا، فبغروب الشمس تنطفئ الحياة، وبصلاة العشاء نأوي إلى فروشنا، فننام نوما عميقا. فلا أزال أذكر أنني أصحو ثم أرى جدتي رحمها الله وهي قد لبست ثياب الصلاة وهي سبح طويل تقرأ لأنها كانت تحفظ كثيرا من القرآن، فأستيقظ وأظن أنها يعني أذن صلاة الفجر، فإذا رأتني استيقظت وسلمت قالت ارجع نم ما أذن الفجر، فبقي راسخ في ذهني مشهد صلاة المتهجدين الذين يستيقظون من غير أن يوقظهم أحد، لا لشيء إلا لأن لهم موعدا مع الله. نجوى المخافتة بالليل، الكلام عن التهجد وفضله شيء، واستذكاري لهيئة المرأة العابدة التي تقوم في سكون الليل وبين كل هؤلاء النيام وتتوضأ ثم تصلي سبحا طويلا، كل ما ذكرته أشعر بمدد وإنعاش روحي عظيم. المشهد الثاني عندما أخذني أبي في يوم من الأيام، وكان رمضان يأتينا في الشتاء، فذهب بي ضحى إلى المسجد، ولا أزال أذكر ذلك اليوم بكل تفاصيله. ذهبنا ضحى للمسجد، ما في المسجد أحد، فقام يصلي صلاة الضحى حتى يبدأ يقرأ القرآن بانتظار صلاة الظهر. طبعا أنا كنت صغير فكنت أتجول في المسجد وأعبث بحصاه وحصره، لكن شكله وهيئته وهو يصلي ليس في المسجد غيره، أتذكر عليه بشت عباءة مثل هذه بهذا اللون، أتذكر لونه، أتذكر هوية للركوع الطويل. هذا المشهد مشهد الانقطاع من صخب الحياة ويأوي في إلى سكون المسجد ضحى ليس فيه إلا هو، حتى يعيش شعيرة انتظار صلاة الظهر، فقضاها في سبح طويل مع الصلاة ومع القرآن حتى يصلي الظهر. هذان المشهدان بقيا راسخين في القرص الصلب في ذاكرتي، كلما ذكرتها أشعر باستفزاز روحي إلى صلاة فيها هذه السكينة والسكون. وأستذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وأقول من بركة الصلاة في البيوت إشاعة سكينة الصلاة وسكونها، بحيث تصبح سلوكا مألوفا يتفتح عليه وعي الأطفال. ولذلك أختم بما بدأته، لا أذكر متى بدأت أصلي، لأن الصلاة كانت شيئا عامرا داخل البيت. الأب الأم الجدة رحمها الله كانت شيئا نأخذه مع النفس. لكن بقي المشهد لصلاة السكينة والسكون، تهجد الليل وسبح صلاة الضحى، هذه التي بقيت تنعش النفس وتستثير وتستفز الوجدان إلى السكينة والسكون في صلاة التبتل والتهجد.
ما خاب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد،
إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، ونرفع الأمل شراع يملأ الأفق اتساعا، للجفا نشدو وداعا وعزمنا كالفجر بادي.